أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صاحب السماحة العلامة الشيخ حسين آل ياسين، أصحاب السماحة والفضيلة، الوجوه الكريمة، الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الآية كما علمتم يوم أمس نزلت، أو الآيات التي من ضمنها هذه الآية نزلت إما أثناء واقعة أو رحلة أو غزوة تبوك، أو بعد منصرف رسول الله صلى الله عليه من تبوك، والأرجح أن النزول كان بعد منصرفه من تبوك، حيث لم يلقى كيدا مع الجيش المركزي للروم. انطلق صلى الله عليه وآله تاركا المدينة المنورة بعهدة علي عليه السلام، وهي المرة الأولى والوحيدة التي لم يشترك فيها علي صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته، لأمر ذكرته لكم، لكثرة وكثافة المنافقين في المدينة ولتخضرمهم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مرد يعني تخضرم، أصبح له باع طويل يصعب كشفه، تعهد الله بكشفه، لا تعلمهم نحن نعلمهم. ليس نفيا للعلم عن رسول الله، وإنما إحاطة أنني سأخبرك مع علاج كل واحد منهم كما ورد في رواية الباقر التي ذكرتها يوم أمس. فاجأ رسول الله المنافقين والمتخلفين في المدينة بتعيين علي في آخر لحظة، بعد أن كانت الأجواء توحي بأنه ترك على إمارة المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. عين علي صلوات الله وسلامه عليه، وقال فيه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وطبعا وفق رواياتنا ليست المرة الأولى التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذه المرة كانت على مرأى ومسمع من الجيش كله، الذي على أرجح الروايات يبلغ 30,000 من الرجال. طيب، انطلق رسول الله شمالا، يعني باتجاه تبوك، باتجاه الأراضي الشامية إذا صح لنا التعبير. في الطريق ملك محلي ذو بأس وقوة اسمه الأكيدر، في منطقة اسمها دومة الجندل، وهي اليوم الجوف، محافظة الجوف. له حصنه وله مركزيته وله صلة قوية بالروم. هل هو من متنصرة العرب أم من الوثنيين؟ اختلف في ذلك، لكن قدر متيقن أنه حليف للقسطنطينية يحظى برعايتها، وبين الحين والآخر كانت ترسل له الهدايا فضلا عن المدد اللوجستي الذي تحتاجه بلاده. وأمر طبيعي أن قوة عظمى ودولة عظمى كالروم أن يكون لهم خط دفاع متقدم على أطراف مملكتهم. وكان الروم قد تعرضوا لنكسة في حربهم مع الفرس، ثم استعادوا نشاطهم واستعادوا الولايات التي سحبت منهم بعد هزيمتهم أمام الفرس، وفك الحصار عن القسطنطينية بتواطؤ من قائد الجيش الفارسي، مما أعاد تنشيط تلك القوة العظمى. والحقيقة مو مسألة قوة عظمى فقط، لا، نظام عالمي إلى الآن فيما يسمى بعلوم السياسة الآنية يبحث عمن هو الوريث للأمبراطورية الرومانية التي يقولون إنها موغلة في القدم، ممتدة إلى أكثر من 2000 سنة، وأنها اتخذت من النصرانية شعارا للدولة عندما كثر النصارى. هذا بحث ليس هنا موضعه. وصل رسول الله بالجيش إلى حدود دومة الجندل، عقد راية لأبي دجانة الأنصاري ومعه الزبير بن العوام على رأس 200 فارس في الليل، قال: تتوجهون نحو الحصن، حصن الأكيدر، حصن منيع جدا، سوف ينزل الرجل إلى خارج حصنه، يلقى القبض عليه بتجيبوا لي، أريده أسيرا. الزبير قال: يا رسول الله، الليلة قميرة، القمر فيها إما بدر أو شبه بدر، ونحن بصحراء مكشوفين، أي حركة سيراها الكشافون، الناس ما بتترك بلادها بدون حراسة. ثم هذا في حصنه، كيف ندخل إليه؟ قال: تبدأ بالذكر، خاصة أنت يا زبير. الذكر هو: اللهم صل على محمد وآل محمد. مع اعتقادك أنت يا زبير ومن معك بأن أفضل آل محمد هو علي صلوات الله وسلامه عليه، بهالاعتقاد ستجدونه خارج الحصن وحيدا أو شبه وحيد، تأسرونه وتأتون به. المشهد بالحصن كان كالتالي: جاءت غزلان وأيائل حكت قرونها بجدران الحصن الخارجي. هذا الزلمة سهران سمع ذلك، قال: لأخرجن فأصطاد من هذه الوعول. قالت له زوجه: خرج محمد صلى الله عليه وآله من المدينة وجيشه منتشر، والأخبار وصلت كأنه قريب من هنا، لربما يداهمك فجأة وأنت تصطاد بعد ميل ميلين عن الحصن فيلقي القبض عليك أو يقتلك. قال: ليلة قميرة ما بيتحرك فيها الضب في الصحراء إلا ويرى، بك شيء أنت؟ لن أفوت هكذا صيد. مجرد أن خرج ألقي القبض عليه من قبل سرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وجيء به إلى النبي طبعا ملك. وقع صلح بينهما، صالحه رسول الله على جزية مرتين في السنة، كل مرة كذا أوقية من الذهب. هذا الذي كان ملكا قبل ليلة أصبح يؤدي جزية عن يد وهو صاغر. الموضوع كان بإمكانه أن يرجع فيتحصن في الحصن، لكن يبدو أنه شاهد ما شاهد من كرامات ومعاجز، ووجد في مقابله رجلا مملوءا حكمة وعقلا، ووجد أنه في منطقة أصبحت ساقطة عسكرية، فارتأى أن يصالح. لما صالح الأكيدر، هذا كله في الطريق إلى مؤتة، إلى تبوك، سمع بذلك الملوك الآخرون. إجا يوحنا ابن رؤبة ملك إيليا، أبلة أو إيب إيليا، أو يعني إما الياء وإما الباء، التصحيف مو مني، إما أبلة وإما إيلة، ملك على منطقة معينة. جاء فصالح أيضا، وجاء أهل تيماء فصالحوا أيضا. الطريق من المدينة إلى تبوك أصبحت مسالمة بالحد الأدنى، وسالك أمام رسول الله. رواية السلطة تقول بعدما وصل إلى تبوك أرسل خالد بن الوليد بسارية إلى الأكيدر فأسره. طيب كيف يتجاوز الجيش، جيش رسول الله، منطقة عدوة ثم يذرها خلف ظهره دون مؤمن؟ رواية السلطة مضطربة. الذي حصل أن ذلك الرجل الكبير اللي اسمه سماك ابن خرش الأنصاري أبو دجانة، فحل الأنصار، هو الذي قاد تلك الحركة التي أدت إلى أسر الأكيدر، طبعا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بها الفترة الأوامر من عند الله عز وجل، إما يقود الجيش إلى تبوك علي عليه السلام، وتبقى أنت يا رسول الله صلى الله عليك وآلك في المدينة، وإما أنت تقود الجيش ويبقى علي في المدينة. يعني بالسياق تجد جيشين، جيش اسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه، وجيش اسمه علي منفردا في المدينة. إلا من بعض، ربما يكون في بعض الخلاص الأصحاب، لي أن أفترض أن أبا نيزر كان موجودا مع علي. أبو نيزر بتعرفوه من هو؟ ابن النجاشي، أرسل وفدا ومعهم ولده في الفترة المكية. هو الأعراب سلابة نهابة بلغتنا البواقين، ألقوا القبض على القافلة بما فيها أبو نيزر ابن النجاشي ابن ملك ولي عهد تقريبا. مباشرة أمر رسول الله من معه في مكة ومنهم علي بسرعة طلعوا اشتروا هذا الرجل وحرروا القافلة النجاشي صاحبنا. اشتراهم أمير المؤمنين ومن معه من بني هاشم وجابوهم. أبو نيزر بالعنوان القانوني أصبح مولا لرسول الله ولأهل البيت عليهم السلام. استطاب العيش مع الأخيار، مع سقوف العالم، مع سقوف الكون، بقي، ما عاد رجع لعند أبوه، بقي وشهد كل الأحداث، وكان في بيت علي عليه السلام، وكان أمير المؤمنين يخرجه معه. هنيئا لهالرجل حقيقة، إلى ينبع، وهو الذي روى أن أمير المؤمنين نظر إلى أرض ينبع قال جوهرا على جؤجؤ مما أحفرها هنا يا أبا نيزر، حفر وساعده أمير المؤمنين في الحفر، فكانت المياه تخرج كعنق البعير، فيستصلح أمير المؤمنين بها الأراضي، يزرعها نخلا، إذا ما كبر النخل باع الأرض، اشترى بثمن الأرض عبيدا فيعتقهم، حتى بلغ من اعتقه علي من كد يمينه 1000 عبد. أكيد أبو نيزر إن لم يكن التحق برسول الله فهو مع علي. أبو نيزر عنده ولد اسمه نيزر، عندما مات النجاشي جاءوا من الحبشة ليأخذوه ملكا، قال لهم حلوا عني، أنا قاعد في مكان تستقدم فيه الآخرة بشكل متواصل إلى الدنيا، لا إلي بملككم ولا أنا قاعد مع علي بن أبي طالب مع رسول الله، أخدم بيت الزهراء مع 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 الحسن مع الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ابنه نيزر أين تجده؟ شهيد مع الحسين يوم كربلاء. هاي بيوتات. ضاق المنافقون ذرعا بعلي عليه السلام، كبد، هل يستطيع أحد، ما هو منافق يحسب كل صيحة عليه، يعني اللي بده يتسلى يمكن يصيح على المنافقين بيشوف ردود فعلهم كيف، يحسبون كل صيحة عليهم لتراكم العقد في نفوسهم، من منهم يجرؤ على مواجهة علي؟ وعلي عليه السلام من ميزته أنه دائم الحذر، لما استؤجر وحشي، ولا أظن أنه استؤجر فحسب، لا هو عضو بالشبكة وتقسم الأدوار، بدك تقتل واحد من 3، إما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وإما حمزة بن عبد المطلب، وإما علي بن أبي طالب. ألا أما محمد فيحتوشه من معه، وأما علي ما فيني، لأنه لا يدع ظهره إلا دائم المراقبة دائم الحذر. يا سبحان الله، هل ضدية التي اجتمعت به في المعارك، إن يلبسوا درعا بلا ظهر، يقول إن أمكنت العدو من ظهري لا أبقاني، يعني دائم التلفت والحذر، إذا وقف في الصلاة سلام الله عليه كأنه خشبة، تركيز كامل في صلاته، وصلاته صلاة كون، شو صلاة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فهو دائم الحذر، لا بالنشاب فيهن يصيبوا ولا بالسيف مواجهة بيقدروا لأمير المؤمنين سلام الله أبدا. حفروا له حفيرة في المدينة في غياب رسول الله، حفروا له حفيرة مقدار 50 ذراع، ومن فزعهم عملوا حيط لحد بداخل الحفيرة، معمرين عليه حجار حتى إذا وقع يرضخونه بالحجارة من فزعهم، خلي الحجارة قريبة منهم حتى يموت. سار علي فلما وصل إلى الحفيرة لوى الفرس عنقه، ثبت على ظهره علي عليه السلام، قال سر بإذن الله سالما سويا، عجيبا شأنك بديعا أمرك. فسارت الفرس على الحفيرة فلم تقع في الحفرة. طيب لحد هون خلصنا. في نفس الوقت جمع رسول الله أصحابه في الطريق، قال جرى مع علي أنه قد دبر على علي كذا وكذا، فدفع الله عز وجل عنه بألطافه كذا وكذا. كذا وكذا مو شغلي وحدي، عدة محاولات. إذن كان علي في المدينة يشكل حضور أمة. من هون بدنا نفهم ويفهم الآخرون ماذا يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ضربت علي لعمر تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة، لأنه في وظيفة لا يقوم بها إلا هذا الرجل. حصن المدينة بمفرده، خليني أقول بمن معه من بقايا المخلصين الذين أذن لهم رسول الله بالبقاء معه، ولا أظنهم كثر. بقي علي 80 يوما يمنع المدينة من السقوط المحتم بأيدي من نسجوا هذه الموبقة. قلت لكم حرص النبي على أن يشتبك مع الجيش الرومي المركزي، وحرص هرقل على سحب الجنود من الاشتباك، لذلك لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله كيدا. لماذا تسحب قوة عظمى جنودها من معركة مع 30,000 النبي؟ منيح، هم الحامية كانت تقدر 120,000، حامية الروم المركزية يعني الجيش الرومي، يعني من هم من قلب الدولة الرومية والأحلاف اللصيقين كالأرمن، ومعهم ملكهم أرمينيا الذي قتل، قتله مالك الأشتر بعد حين في اليرموك، في واقعة اليرموك. لماذا لا يشتبك هرقل؟ أولا رجل دولة منه هين، ثانيا كانت كتب متبادلة بين النبي وبينه في المدينة وفي أثناء المسير إلى تبوك. بدي أسلم وأنك نبي. رسول الله حسم المسألة، كذب عدو الله ما زال على نصرانيته. إذن يهيئ لمعركة حاسمة بس في أمر خفي، الذي يتجنب الاصطدام يراهن على شيء أسهل لديه، وهو وجود رؤوس حربات له داخل جزيرة العرب قد يقومون بالمهمة نيابة عنه، أو يسهلون المهمة إلى الحد الأدنى من التسهيل، ولا لا؟ الذي يستطيع أيها السادة بواسطة رجاله في عقر المدينة المنورة أن ينشئ مسجدا اسمه مسجد ضرار، يعتلج بداخله المنافقون ويراكمون الآثام، يعني له رؤوس حربات هذا هو الظاهر منها. طيب بنفس الوقت كان المعلم البوس الكبير تبع كعب الأحبار، معلمه لأبو لا كعب الأحبار، حاخام خفي في المدينة اسمه بستناي، كان له دور فعال في قيادة وترتيب هجرة اليهود بعدما جرى في قريظة والنضير إلى الشام، ثم تفاجأنا بهم في عهد معاوية يقطنون في الشام مرفهين، ومعهم كعب الأحبار أيضا الذي انتقل بداية إلى حمص ثم إلى دمشق. بستناي من هو؟ كتاب ترجم من متحف نيويورك، نصوص يهودية لنفس تلك الحقبة، ترجمه رجل علماني ماني مسؤول عنه أبدا، اسمه نبيل فياض، 4 نصوص يهودية اسمه الكتاب، وموجود عندي نسخة أو نسختان منه. بستاناي كان عديلا، العديل شو بتسموه انتو يعني اذا اثنين ماخدين خوات عديله، كان عديلا لاسم مرموق، مرموق وصل الى سدة الحكم وكانا يتسامران معا، والنص يهودي ما بياخدوا عاتقي، بس يجب ان ننظر اليه. من هو بستاناي؟ هرقل الذي يملك هذه الأرضية وهذه الفرشة، هذا الفراش الموجود في جزيرة العرب، لماذا يستعجل المعركة؟ في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر بلسان الحال، أقول بلسان الحال، هؤلاء الملوك المحليين ومتنصرة العرب وجزام وغيرهم والأذرع الفارسية في اليمن وغيرها، لا أراهم، أرى القلب، ما راعنا قزم في الدرب منتصب، قريعنا من تمط باسمه القزم، أريد الرأس. وبالفعل في مؤتة وتبوك أرهبهم في القسطنطينية، نص تجدونه معاصر، كان جالس بسوريا، فجاء البريد، وكان من عادة الملوك أن لا تؤخر البريد، ما حدا بيأخر البريد، هلأ بس يرن تليفونك بتهمله، إلا إذا حامل بإيدك أغراضه كله بده يرد، حتى ولو رسالة الأعم الأغلب. البريد لا يؤخر لأنه فيه أخبار يجب أن تتخذ القرارات. دخل صاحب البريد قال ما وراءك؟ هرقل قال مات نبي العرب، هاي بعد تبوك بسنتين، ما سألوا كيف مات، قتل، سمموه، لا لا لا، كأنه ينتظر هذا الخبر. قال أعطي الأمر بعده لأهل بيته أم لصحابته؟ قال أعطي الأمر لصحابته. قام عن كرسيه وقال كلمته المشهورة: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع غير راجع إليك. الأرض مقابل قعقعة السلاح، ركبة المعادلة، بحيث لم تعد المدينة تشكل شوكة في حلق القسطنطينية. ومن هنا لكم أن تفترضوا ماذا جرى بعد ذلك مما سمي أو بعضه بالفتوحات، لأنه ثقافيا ما بيقدر ينازله. شو بده ينازل؟ هل كم من القرآن والسنة يشكل اجتياحا ثقافيا؟ البديل بتنازل عن شوية أرض مقابل قعقعة السلاح، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وهكذا تخطط الدول. مسلم في صحيحه الرواية الرسمية للدولة للسلطة، هي كان بين رجل من أهل العقبة، هلأ لحنفوت على تبوك، وبين حذيفة، حذيفة ابن اليمان، ما يكون بين الناس، فقال شو ما يكون بين الناس، شوف كيف مبتسر الرواية، ما يكون بين الناس من وفاق ولا من خلاف ولا من تشظي ولا شو، فقال أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم الإعدين أخبره إن سألك، قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسول الله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا علمنا بما أراد القوم. رواية مسلم مشتتة مضعضعة تفتقد إلى الحد الأدنى من التماسك. ما الذي جرى عند منصرف رسول الله؟ وهذا سبب نزول الآيات. هو وراجع اعترضهم جبل فيه عقبة ضيقة، أمر الجيش قال انزلوا بالوادي وأنا أجوز العقبة ولا أجيز لأحد أن يصعد معي العقبة إلا اثنان، عمار يقود خطام الناقة وحذيفة ابن اليمان يسوقها من خلفها، لأنه في محل بالعقبة لا يتسع إلا لأخفاف الناقة فقط والهوي تحته. والدنيا ليل وقال لهم لح توصلوا على ماي على مياه ما تشربوا منها قبل أن أصل حتى أضع البركة فيها. بين كان عمار يقود الناقة وحذيفة يسوقها، وبعض الروايات أن سلمان كان معهم، ورسول الله على الناقة ومعه رحله غراضه الإداوة التي يتوضأ منها، ملابس الشريف، سيفه، ترسه، غراضه. وإذا بحركة أخفاف إبل فوق تعلو العقبة، جماعة سلوا من الجيش وصنعوا دباب، دباب جلد حمير كرمكم الله فيه بقلبه حصى وخشب تلقى عادة من الجبل لتنفير النياق، بتنفر الناقة، يلقونها حين مرور رسول الله بأضيق مكان في العقبة وفي الليل لتنفر به ناقته فيهوي إلى الوادي ما في أمل. والدنيا ليل، إن بقي به رمق عندهم استعداد يجهزون عليه، يجهزون عليه. ليش؟ علي في المدينة منبكي على نبينا ومنساوي له عزا، ثم نمد يد أحدهم فنصفق عليها، تمت البيعة بأيسر الطرق، وبيساوي خليفة في الطريق خير إن شاء الله. إخواني بدي أسألكم، جيش وماشي، من درس جغرافية المنطقة وعلم أن فيها عقبة سيجوزها رسول الله؟ مفترض بعاد 800 كيلومتر عن هالمنطقة. مين استطلع المنطقة؟ من ارتجل الموقف مجرد أن أخذ رسول الله قرارا بالصعود إلى العقبة؟ أيمتى لحقوا ساووا الدباب وملؤوها بالحجارة والحصى والخشب؟ كيف تسللوا؟ هم بدي افترض 12 اللي ساووا الدباب هن نفسهم والجيش ينظر إلى ما يصنعون فلم يلتفت أحد، ليس هذا ملفتا للنظر ماذا تصنعون؟ أو أن لهم دعم لوجستي وأرضي متين داخل الجيش تخولهم أن يتخذوا القرار الارتجال المخطط له وفقا لطبيعة المنطقة وجغرافيتها وما ستؤول إليه الأحداث. لما سمع رسول الله حركة تنفيرهم لناقته قال يا عمار بيدك محجن، قال نعم، يعني عصاي كرباج. صاح بهم عمار بالليل يا أعضاء الله، وبدأ بضرب وجوه النياق تبعهم بمحجنه فخافوا الفضيحة فنزلوا وانسلوا داخل الجيش. بهالفترة هاي يقول حذيفة لمع البرق فطال وجده، ما أوقات البرق بتطول، عط الضوء كالنهار، رأيتهم واحدا واحدا وعرفت من هم. السلطة جابت أسامي طبعا الروايات مضطربة، ما سمعانين فيها ولا إلها أي شأن. رسول الله صلى الله عليه وآله وصل فوجد قوما منهم أيضا، مش من اللي كانوا على الجبل، لا، شركاء، بس شركاء أضعف، قد شربوا من الماء فلعنهم علنا. وبدأت آيات سورة التوبة تنزل بالمنافقين، منها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هموا بما لم ينالوا، هموا بقتله، والله لا ينيلهم هذا الأمر. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن معه أن يكتموا الأمر. طيب ليش يكتموا الأمر؟ لأنه إذا أعلن الأمر وجب التأديب، هؤلاء في حالة إفساد في الأرض، فإذا أدبوا سيؤدي تأديبهم إلى ارتداد قريش ومن ثم ارتداد العرب. إذن من ذوي الشأن هو مو أي كلام، لا، لهم حضورهم وتخضرمهم وما يشكلون، مش بالسهولة أن يؤدب هؤلاء. وبقي الأمر سراً، وبقيت العقد النفسية تترى. هذا اللي إجا سأل حذيفة، هذا واحد منهم بده يتأكد أن حذيفة سيشيع بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله. لهم خطوطهم الخلفية في الجيش، لهم أرضيتهم الصلبة، وإلا ما المسألة مش بهالبساطة، ولا حدا بيعرف الجغرافية. في عبيد عندهم طلعوا استطلعوا العقبة عندما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله قراره باجتياز العقبة، وفي ناس عندهم اشتغلت الدباب وعبتها وحملتها معهم لفوق. ما بتركب الرواية إلا هيك. هذا أمر لا يمكن فعله دون أن يلفت النظر. رسول الله قال له عمار، الآن سننزل وعرفناهم، منسحبهم ونضرب أعناقهم. قال أوعى، أبدا، لا يقال إن محمدا ضرب يده في أصحابه. إذن هم ممن يعتنى بشأنهم، ما في نساوي هذه البلبلة على الإطلاق. هالمجموعة هي عدة شغل يقف خلفها دول، تقف خلفها جبهات متراصة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لينقلب على النظام العالمي القائم، اللي مر الفرس بيتغلبوا فيه على الروم، ومر الروم بيتغلبوا فيه على الفرس، وهكذا. طيب، تقاطرت الأيام أيها السادة، أرجوكم اسمعوا هذه الرواية. بعد ما انقضت حرب صفين، التقى معاوية بعقيل بن أبي طالب، أخو الإمام. عقيل بالعنوان القانوني، القانوني بقي في مكة ولم يهاجر، يعني عقيل ليس جعفرا، وعقيل ليس حمزة بن عبد المطلب، عقيل ابن أبي طالب والعباس بقوا في مكة إلى عام الفتح، لم يسجلوا أنهم مهاجرون. أنا ما جاي أحاسب ولا في مقام هذا الأمر أبدا أبدا، بس عم أقول بنو هاشم طبقات ودرجات، ولذلك الله كرس هالمعنى، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تطهير مضاعف، خمسة أصحاب الكساء. وقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولذي القربى، القربى النبي، هاي دائرة تاني، وفي دائرة ممقوتة من أقرباء النبي، تبت يد أبي لهب وتاب. يعني ما عامل أبو لهب قد ما عامل أبو جهل، مع ذلك أنزل الله فيه كتاب كي لا يقال إن أقرباء النبي كلهم تحت الغربال، لا أبدا. تبت يد أبي لهب وتاب. عقيل اجتمع بمعاوية، قال يا عقيل صف لي عسكر أخيك علي وصف عسكري، وصف لي إياهم. قال عقيل مررت على عسكر علي فإذا ليل كليل النبي ونهار كنهار النبي، منهم بقايا البدريين الصلحاء، بقايا الأنصار العظماء الملتفون حول أهل البيت. بصفين كان أبو الفضل العباس، تراها كان الحسن والحسين، كان في رجال رجال ليلهم كليل رسول الله ونهارهم كنهار رسول الله، في الليل تالين للقرآن يرتلون أجزاءه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، يستثيرون به دواء دائهم، أما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. هذا ليل رسول الله ونهار رسول الله. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بينه، طبعا بصفين لم يكن رسول الله بالشخص طبعا. ومررت على عسكرك، اسمعوا أنا ما عم بخرج عن الموضوع، مررت على عسكرك فإذا أول من استقبلني أبو الأعور السلمي. أبو الأعور السلمي بتعرفوا من هو؟ ابن لزعيم بني سليم اللي شاركوا بالأحزاب ب800 مقاتل، وكان مع أبيه في واقعة الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قاد ميمنة معاوية، إما هو أو ذي الكلاع الحميري، بس هذا من القادة. أبو الأعور السلمي استقبلني أبو الأعور السلمي، هذا كلام لعقيل، وطائفة من الطائفة، مش كلهم، طائفة من المنافقين والمنفرين برسول الله صلى الله عليه وآله ناقته، أو كانوا بعسكر معاوية ضد علي. فإذا لم تنتهي تبوك أيها السادة، بقيت تجر أذيالها بوجه علي في صفين، لذلك نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هموا بما لم ينالوا، وما دام في مولى اسمه صاحب الزمان تبقى هموا بما لم ينالوا قائمة. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن الموالين في أوطانهم، كف عنهم أيدي السوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق بنيه من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا مرضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا نجزتها لنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المجلس على رأسهم سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين آل ياسين، إلى أمواته وأمواتهم، أموات الحاضرين من مات على الإيمان، نهدي الجميع المبارك الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين.